ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرح صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا، أي قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قول الإمام البخاري، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله، هذا لفظ الحديث الذي ذكرناه، أو جزء من لفظ الحديث الذي ذكرناه. ثم قال البخاري رحمه الله: وأن المعرفة فعل القلب. المقصود بالمعرفة هنا، أو استدل البخاري رحمه الله لما ذهب إليه من أن المعرفة من أعمال القلوب، لأن الأعمال الشرعية تنقسم إلى قسمين: أعمال جوارح وأعمال قلوب. احنا عارفين أن الإيمان يشترط له ثلاثة أشياء أو ثلاثة أركان: له اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح والأركان. وأن معتقد أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، لا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ولا يكفرون أصحاب الكبائر بذنوبهم، لكن الأعمال ليست أعمال الجوارح فحسب، لأن القلب له عمل كما أن الجوارح لها عمل. واستدل الإمام البخاري رحمه الله إلى ما ذهب إليه، هذا رأي أهل السنة جميعا ليس البخاري وحده يعني حتى لا يفهم خطأ، إنما استدل على أن المعرفة من أعمال القلوب لقول الحق تعالى في الأيمان، مش الإيمان اللي هو ما نعم أنا الأيمان التي يحلف بها الناس في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالكسب كسب القلب هنا عمل، أي ما عقدتم به القلوب في الأيمان. فالقلب له عمل كما أن للجوارح عمل، عمل القلب والمعرفة واليقين والإذعان والخوف والرجاء والرهبة والإنابة، هذا كله من أعمال القلوب التي يتوجه بها العباد إلى الله تعالى. فاستدل البخاري رحمه الله على أن الإيمان لا يكفي فيه مجرد النطق حتى يعتقد الإنسان بقلبه، والاعتقاد هذا عمل، أو معرفة القلب بربه عمل بهذه الآية الكريمة. فكأنه، وهذا أيضا مستقر، إن الإنسان لو قال بلسانه كلمة التوحيد وعمل بجوارحه أعمال المسلمين لكن لم يعتقد بقلبه فليس بمسلم، لكن لا يعرف هذا إلا الذي خلق القلوب سبحانه وتعالى. وهذا شأن المنافقين، أنهم كانوا يقولون كلمة التوحيد ويصلون ويصومون ويفعلون غير ذلك من أعمال الإسلام، لكن حكم الله عليهم بالكفر لأن قلوبهم خلت من الإيمان بالله تعالى. وأيضا لا يكفي معرفة القلب دون القول والعمل، لأن أبو جهل كان موقن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، ومع ذلك فهو كافر من أهل النار. وعم النبي أبو طالب كان يوقن أن النبي رسول من عند الله، ولكن منعه الكبر أو منعه تقليد الآباء والأجداد، الحديث الذي في الصحيحين لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت، فذهب إليه وهو الصديق فوجد عنده أبو جهل على يساره ورجل آخر، فوقف النبي عن يمينه وقال: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان يقول له أبو جهل: ويحك، أترغب عن دينك ودين آبائك؟ النبي يقول، أبو جهل يقول. فقال أبو طالب: آخر ما قال في الدنيا هو على دين عبد المطلب. فمات كافرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخف رجل في النار رجل يقف على صخرة في ضحضاح الجنة تغلي منها دماغه، والعياذ بالله، أي يقف على باب باب النار، يقف على باب النار ومع هذا يقف على هذه الصخرة يغلي دماغه من شدة غليان الصخرة وحرها ونارها، والعياذ بالله. فما الظن بمن هو في الدرك الأسفل من النار؟ نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. فالإيمان بالقول وحده لا يكفي إلا بانضمام الاعتقاد إليه، وهذا الاعتقاد هو فعل القلب. واضح؟ واضح؟ طيب. وقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما استقر في القلوب، وهو ده العمل. لكن لو كان يمين جرى على اللفظ على اللسان من غير عقد القلب باليمين فهذا يمين لغو، ولا يحاسب عليه المرء، وليس فيه كفارة لو حنث فيه. تعودنا مثلا واحد جاري مر علي: تفضل يا فلان. والله لا تتفضل يا عم الحاج، وما تفضلش. داخل علي واحد انا باكل: والله لا تنزل تاكل. ومثل هذا الكلام درج في ألسنة كثير من الناس. فهذه أيمان لا يعاقب عليها المرء ولا يكفر عنها إن حنث فيها، لكن ينبغي أن ينزه الله من القسم في الفارغ والبطال، لأن الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مش على كل شيء نستخدم لفظ الجلالة ثم نكسر الكلام فكأننا نهين لفظ الجلالة في كثرة استعماله يعني. لكن هو يمين له. وهذا الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. طيب من أين استنبطنا زيادة الإيمان ونقصانه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. نعم أيوة تمام بالضبط. معرفة الحق يتفاضل فيها الناس، أو العلم بالله درجات، على قدر علمك بالله على قدر تقواك له. فالإنسان إذا اقتحم حمى الله وعصاه يعرف أنه جاهل بالله بقدر أو بآخر يعني. كلما علت المعرفة في قلبك بالله سبحانه وتعالى كلما كان خشيتك من الله أكثر وبعدك عن المعاصي أكثر. أول ما تقع في معصية يعرف أن المعرفة قلت. حديث النبي لا يزني الزاني، لو كان في هذه اللحظة الله في قلبه ومعرفته بربه حاضرة وتامة ما عصى الله أبدا. تعرفين حديث الثلاثة اللي كانوا في الغار الذي راود ابنة عمه على الزنا لشدة حاجتها إلى المال، فلما احتاجت إلى المال أكثر وأكثر فقال لا حتى تمكنيني من نفسك، فلما جلس منها ما يجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام وانتفض من عليها ولم يمسها بعد وأعطاها ما شاءت خوفا من الله. فدي مسألة عظيمة جدا، لا تقع من عبد إلا إذا استحضر معرفة الله في هذه اللحظة، لأن هذه اللحظة يتمكن الشيطان منه تماما. فكونه يقلع وهو في هذه الحالة عن معصية الله، فإن الإيمان كان موجود في هذه اللحظة أو استحضره في هذه اللحظة وعرف الله وخشي لقاءه سبحانه وتعالى بهذه المعصية فقام من عليه. فالمعرفة بالله أو العلم بالله درجات، الناس فيه متفاوتون، النبي في الدرجة العليا صلى الله عليه وسلم، والناس بعده أقل منه، كل بحسب. فتفاوت المعرفة أو تفاوت العلم بالله دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن المعرفة بالله المعرفة بصفاته وأسمائه وبأحكامه وما يتعلق بها. تمام، فأنا أعرف الله بأسمائه وصفاته وما يليق بالحق سبحانه وتعالى وما لا يليق به، وكذلك معرفتي بأحكامه وأوامره الشرعية يتفاوت فيها الناس. مش كل الناس علماء ولا كل العلماء سواء في درجة واحدة، فعلى قدر علمك بالله ومعرفتك به على قدر خشيتك وتقواك وقربك منه سبحانه وتعالى. وهذا الناس متفاوتون فيه كما هو معلوم، وهذا التفاوت يعني كلما كان الإنسان أكثر علما ومعرفة وتقوى كان أقرب إلى الله، فكان إيمانه أزيد وما دونه أقل. فالحديث يثبت أن الإيمان يزيد وينقص. تمام. طيب، ما هو، طبعا يجب علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، ومعرفة الله متشعبة. ما هو أول واجب في هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى؟ أي التوحيد. نعم، معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأول واجب في باب معرفتك بربك. قال الله تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآية دي نزلت على النبي سنة 8 هجرية، متخيلين يعني بعد كم سنة من البعثة؟ 21 سنة. نعم بالضبط 21 سنة. تمام، يعني النبي كان فضله في الدنيا أيام، والله يقول له فاعلم أنه، فعل أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي أول ما جاء به من عند ربه للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أرسل معاذ إلى اليمن ليقول أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث الأركان الخمسة. فأول واجب أن يعرف العبد هذه الكلمة الطيبة، مش مجرد كلمة بنقولها في اليوم والليلة، ما توحدوا الله يا جماعة، مش عارف إيه، ما تصلوا على النبي، لا، ليس هذا المقصود. نريد معرفة تستوجب العمل، لأن ما تغني هذه الكلمة عن صاحبها إذا كان لا يعرف معناها وعمل بضدها. إنما المقصود أن أقولها وأنا أعرف معناها وأعمل بمقتضاها. وده اللي منع المشركين في أول الدعوة أن يقولوا هذه الكلمة الطيبة، لأن لما النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إليها فيهم أن معنى لا إله إلا الله أن هذا هو الإله المعبود الذي لا يعبد سواه، يعني اللات والعزة وهبل وكل الأصنام دي ملهاش قيمة. ومش الأصنام وبس، لأن الوقت في موضة ماشية في الإعلام وما بيحاولوا يصوروا أن الشرك فقط هو عبادة الأصنام. أنت ما عبدتش الأصنام، ما عبدتش حجر يعني، ما أنت مسلم وإسلامك زي الفل وداخل الجنة. اللي بيتابع الإعلام سواء فضائيات أو غير فضائيات، الإعلام ده أقذر ما يمكن، قاتلهم الله ظلما، لأنه موجود في كل بيت رغم أنفك، الشيطان قاعد في بيتك تتعلم مننا حاجة يهدمها لك بحاجة تانية. ومش كده وبس، بيستعينوا بعلماء السوء والضلالة يضللوا الناس. الفتوى اللي أفتاها مفتي الجمهورية كانت فتوى كويسة، إن الصور المجسمة دي حرام وأصنام ما تنفعش. طبعا الدين يتقلبت على المفتي، وأول مرة أقول كلام كويس، فتوى طلبانية، يعني زي بتوع طلبان اللي قالوا إن اللي هدموا هم وهدموا الأصنام والدنيا قامت عليه، ورايحين يجيبوا الحريم الأساتذة اللي في جامعة الأزهر النسوين عشان يشغلوهم مفتيين. ما بقت هيصة، كله بيتكلم، حتى النسوين بتتكلم في الدين دلوقتي. امرأة جاهلة تتلاعب بالأحكام بالكلام الشرعي والناس مش عارفة حاجة، الناس مساكين تضحك عليهم. إن النبي قال في حديث تحريم التصوير أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فكان في مناظرة بينها وبين أستاذ تاني في جامعة الأزهر، هو الراجل بيتكلم كلام كويس لكن مسكين وظاهر إن شخصيته ضعيفة، وهي لسانها طويل قد كده وعماله تتكلم، والراجل مسكين مش عارف يعمل حاجه، والصحفي اللي قاعد جنبها والمذيع واقفين معاها. فالشاهد ان الدكتور بيقول ان دي حرام طبعا والنبي قال كده الى اخره. فيقول له لا، النبي حرم الصور المجسمه عشان كان قام في تماثيل، هو حد بيعبد التماثيل دلوقتي والناس اتفتحت واتنورت ومخها كبر الى اخره يعني. وبتقول ان في قاعده عند الفقهاء بيقولوا الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. طبعا ده تلاعب بالكلام الشرعي. هي بتقول له يا ترى المقصود بالصور هنا الصور المجسمه ولا الفوتوغرافيه ولا المرسومه بالنحت؟ فيبقى احنا مش عارفين، فيبقى الحديث ايه؟ نلغيه. على فكره عندنا عشرات الاحاديث في تحريم التصوير، والتصوير المجسم ما فيش خلاف بين العلماء في انه حرام، والخلاف كله في الصور الفوتوغرافيه. الشاهد يعني ان الاعلام عايز يثبت للناس ان الشرك فقط ان انا اعبد حجر. طبعا الناس دلوقتي يعني مع التقدم العلمي فيهم الناس ان دي احجار لا تضر ولا تنفع، فبالتالي لن يعبد الناس الأحجار، مع إن في ناس في 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 الأرض دلوقتي بتعبد الشمس والقمر والبقر والأحجار، في ناس موجود البوذيين مثلا، فدي شبهة ملهاش قيمة يعني. لكن الشاهد الإعلام عاوز يوقع الناس في البعد عن الدين بشتى الطرق، فيثبت للناس إن الشرك ده اللي هو عبادة الأصنام. لكن لو أنا عبدت عقلي، عبدت هوايا، عملت اللي عايز أعمله في الكون، أنا حر، أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبصلي وبصوم، خلاص أنت كده مسلم وزي الفل وداخل الجنة. طيب ليس هذا هو المقصود في القرآن الكريم والسنة. المقصود بالأصنام كل ما أو الطاغوت عموما، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، سواء كان حجر، سواء كان شمس، سواء كان عقلي، سواء كان سيدي أو الحاكم اللي بيحكمني أطعته في معصية الله، دي طاغوت. وهو ند لله تعالى. فالشاهد ان هذه الكلمه المشركين فهموا معناها لما النبي قال لهم تعالوا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، عرفوا ان الحاجه اسمها اصنام، ولا ان قريش دول سادة الناس وان هم فوق الناس وان انا احكم في مالي زي ما انا عاوز، اقتل ده براحتي، اما اقتلش ده اذنب دي الى اخره، اتعامل بالربا ما اتعاملش بالربا. لا، فهموا انه كلمه التوحيد دي تعني ان انت عبد لله، يعني الله يحكم فيك في كل صغيره وكبيره، في اكلك، في شربك، في نومك، في لبسك، في علاقتك بالناس، بالاخرين، بالمسلم، بالكافر، بكل شيء. فلا تتصرف في حياتك الا وفق شرع الله. فقالوا لا، مش هنقولها، لانه فهموا اجعل الالهه الها واحدا، هو ايه ده؟ لكن دلوقتي بنقول لا اله الا الله، تلاقي واحد بيقولها في اليوم 100 مره، بتعمل بالربا، بغش، بيسرق، بيزني، بيعق والديه، الى غير ذلك من المعاصي. فما فهم كلمه التوحيد. فاول واجب اوجبه الله على العباد كلمه التوحيد، ان يقولوها بالسنتهم ويفهموا معناها ويعملوا بمقتضاها. تمام، هذا معنى المعرفة، وأول واجب في باب معرفة الله تعالى. في مسألة في الآية اللي ذكرناها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هل يؤاخذ العبد بما جال في نفسه ولا لا؟ احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. اول ما سنك تتحرك او جوارحك تشتغل، تبدأ الملائكة اللي على اليمين والشمال يكتبوا رقيب العتيد، ده متفق عليه مش كده؟ طيب، الخواطر اللي في نفس كل واحد فينا الانسان يؤاخذ عليها ولا لا؟ نعم. ليه؟ نعم، بتقول الى ايه؟ وان تبدو ماشي، وان تبدو الآية دي دليل على انه يؤاخذ. ايوه، انا لسه هقول له دلوقتي. تمام، انا فكرك بتستدل الآية، بس ان الآية دي دليل على ان الانسان يحاسب بعمل قلبه. تمام، يحاسبكم به الله. طب ايه الدليل ان الانسان لا يؤاخذ باعمال القلوب، يعني بما بالخواطر؟ نعم. تمام، ماشي، خلاص. ايه تاني ادله؟ ماشي، اذا هم الانسان بحسنه فعملها كتبت 10، ولم يفعلها كتبت حسنه، والسيئه اذا هم بها فعملها كتبت سيئه، واذا لم يعملها كتبت حسنه، مش كده؟ ده حديث شهير. ايه ادله تانية؟ جعل كيده فيه. طيب تمام، ادله تانية ايه؟ طب اللي قالوا انه يحاسب ادلتهم ايه؟ طيب ماشي، هو كلام اتفضل.
يعني الانسان نفسه تحدثه بعمل لو هو مستطيع ان هو يفعله، ولكن يعني عدم الاستطاعه يعني لا تمكنه من الفعل، لكن لو استطاع ممكن يفعل، في هذه الحاله ممكن يحاسب. يعني
كلام سليم، هنصيغ له صيغه علميه. طيب انا هدي لكم ادله. مش النبي قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار؟ مش كده؟ فقال له طيب القاتل معروف عشان ده قتل، فما باله المقتول؟ النبي قال ايه؟ كان حريصا على قتل صاحب. الحرص ده هو دخل النار بالحرص، مش كده؟ ماشي تمام، هو دخل النار بحرصه، مش كده؟ متفقين؟ طيب الحرص ده عمل جوارح ولا عمل قلوب؟ لا، هو ما دخلش. النبي ما عللش دخول النار بعمله، هو علل دخول النار بالحرص. تمام؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية ان الحديث اللي قال معنا دي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هنا فيه اول ما يتعقد اليمين فيبدأ الحساب مع اني بحلف ولم يعقد قلبي على اليمين فلا احاسب عليه. نفس الكلام بقوله بلساني، بحلف بالله والله ما انا عامل كذا، والله فلان تعالى كل حلفت هنا وحنست في يميني اكفر، والا فصارت معصيه. هنا حلفت ولم اكفر وليست بمعصيه، مش كده؟ اللي فرق بالاثنين ايه؟
القصد زي ما
قلت. ايوه تمام خلاص مش كده. طيب ربنا قال في القران بسبب ده ذنب طبعا، انه كان عايز يبقى ماليش حاجه، لا ليس عليه شيء. انا يعني اثنين انا وفلان والعياذ بالله خرجنا الاثنين، احنا الاثنين عايزين نقتل بعض. ماشي. طيب مش النبي قال في القران في البيت الحرام ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم؟ الاراده دي ايه، جوارح ولا قلوب؟ لا قلوب. تمام. وقال الحق سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. المحبه دي جوارح ولا قلوب؟ قلوب. بقى في تعرض في الادله ولا لا؟ في تعرض ولا لا؟ لا مفيش تعارض. هنفرق بين حاجتين، وده كلام شيخ الاسلام ابن حجر في فتح الباري بس في المجلد رقم 4 أو 5 على ما اذكر. يعني هنفرق بين حاجتين وكلام غيره، يعني منهم العلامه الشنقيطي في المذكره في اصول الفقه، اي الكلام ده بشيء من التفصيل، يعني مساله المحاسبه على اعمال القلوب. هنفرق بين الهم والعزم، هنفرق بين الهم والعزم. الهم خواطر تجول في خاطري وخاطر كل انسان مما يمليها الشيطان او الهوى عليا. تمام. والعياذ بالله واقف في الشارع مرت بنت جميله او امراه جميله، فحدثني الشيطان وقال لو وقعتها او فعلت كذا كذا، شفت مثلا في عند ابويا مثلا 100,000 جنيه، فحدثني الشيطان لو اسال الفلوس دي ناخذها واعملها الى اخره، مما نستحي ان نصرح به حتى مع انفسنا. الشيطان احنا ناتي يوسوس بكلام خطير جدا، معاصي عظام نستحي. والصحابه قالوا للنبي إن أنفسنا تحدثنا بما نستحي نتعاظم أن نخبرك به رسول الله، فقال ذاك صريح الإيمان، لو أنك تتعاظم أن تحدث وتخشى هذا ده صريح الإيمان، لأن الشيطان لا يوسوس إلا لمن كمل إيمانه، الفاسق ما الشيطان لا يوسوس له، لأن ده متبرمج على المعصية والعياذ بالله. تمام. فالعلماء قالوا إن في تفرقة هنا في الآيات اللي بتبين إن ما فيش حساب على الخواطر دي، خواطر وليست ولم يعزم الإنسان عليها بعد. النبي يقول إذا هم. تمام. الهم ده اللي هو الخاطر، خطر في بالك. تمام. لكن العزم يقول العلماء هو عقد القلب على فعل الشيء. معايا؟ فأول ما تعقد قلبك على عمل حاجة يبدأ الحساب يشتغل بالخير أو الشر. تمام. عقدت قلبي على فعل معصية واستعديت ولبست هدومي وجهزت فلوسي ونزلت تركب عربية ما ضربتش العربية، ما الذي منعني؟ ظروف خارجة، لكن أنا مستعد وعقدت النية على الفعل، هنا أحاسب. تمام. النبي قال كان حريصا، الحفظ اللي هو عقد العزم، من يرد فيه بإلحاد عقد العزم، يحبون أن تشيع الفاحشة عقد العزم، يعني هديكم سال جارك رايح يعمل فرح، قلت له عامل حق احنا، وقال لك انا مش هعمل مش هجيب فرقه ولا كاني ولا مالي عشان تحرمي لك، احنا في ميتم يا عم الحاج، روح هات غازيه وفرح الناس فرح الولا ومش عارف ايه وبتاع. تمام. طبعا دي اشاعه فاحشه، الراجل ما جابش وما عصاش ربنا، انت ازرت ولا لا؟ ازر. تمام. انت واحد يتكلم على واحد على في عرضه، انت ما بتحبش فلان، ففرحت بقلبك ان ده اتفضح بين الناس، انت اتكلمت الخاطره الطارئه التي لم تتحول الى عزيمه لا يحاسب عليها المرء، عشان نفرق بالاثنين. تمام خلاص كده. لم تستقبل الا شرعيه. طيب نيجي لحديثنا. عائشه بتقول رضي الله عنها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم يعني إذا أمر أصحابهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون، يعني أمرهم من الأعمال ما يستطيعون فعله، ما كان يشق عليهم صلى الله عليه وسلم في التكاليف الشرعية. فالصحابة قالوا للنبي: إنا لسنا كهيئتك، يعني إحنا مش زيك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسهل عليهم في التكاليف الشرعية دون أن يشق عليهم خشية أن يعجزوا عن العمل. تمام. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن إحنا لسنا مثلك، إن أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني نحن نحتاج إلى مشقة في العمل لأننا لنا ذنوب ومعاصي ونحب أن تغفر وأن نرفع درجتنا، لكن أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت لا تحتاج بهذه المغفرة إلى كثرة عبادة لله، أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فاعترض النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء بيقولوا أن اعتراض النبي كان من جهة حصول الدرجات، أن الصحابة فهموا أن المغفرة أو أن حصول الدرجات لا يوجب كثرة العمل. يعني إيه؟ أن الصحابة فهموا أن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ده طبعا ده في أعلى درجة، فهذه المغفرة أو هذه الدرجة التي وصل إليها العبد لا تستوجب أن يتعب نفسه بعد أن حصل عليها على كثرة عبادة ومجاهدة في سبيل الله تعالى. تمام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كان غضب النبي اعتراضه على فهمهم أن الإنسان إذا بلغ مرتبة لا يحتاج بعدها إلى كثرة عبادة. تمام. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، أو إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأوامر ليست فيها مشقة ولا إجهاد لأمور، لأن متابعة العمل الصالح مع قلته أفضل من كثرته مع انقطاعه، لأن النبي قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وخشية أن يسأموا ويملوا فينقطعوا، وأن القليل المداوم عليه خير من الكثير المنقطع. تمام. وأن الحق سبحانه وتعالى اعترض على بني إسرائيل في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هم شددوا على أنفسهم ولم يستطيعوا أن يوفوا بما اشترطوه على أنفسهم لربهم. تمام. فلو اتبعوا ما أنزل لكان خيرا لهم، لكنهم شددوا فشدد الله تعالى عليهم. وأيضا النبي بيّن لهم أن مزيد مكانة عند الله تستوجب مزيد شكر وكثرة عبادة. في الحديث الشهير لما كان يقف حتى ترم قدماه فقال له: يعني أربع على نفسك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن لا يفهم أن النبي يرخص لأمته أنهم يتشددون حتى يصلوا إلى درجته أو يجتهدوا، لأنهم ليسوا كرسول الله قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، إنما العبد كلما علت درجته عند ربه كلما كثرت مجاهدته لنفسه وبذل نفسه لربه سبحانه وتعالى من باب شكر النعمة، وأعلى النعم نعم الإيمان. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومعلوم ان حال النبي في العباده ما كان يطيقه احد. لما سئلت ام المؤمنين عائشه عن قيام رسول الله عليه الصلاه والسلام فقالت ايكم يطيق ما كان يطيقه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم بين في حديث اخر ان النبي كان يصلي 4 ركعات لا تسال عن حسنهن وطولهن، كان يقرا في الركعه قريبا من البقره او نحوها ثم يركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه، ثم يقف فيكون قيامه قريبا من ركوعه، ثم يسجد فيكون سجوده قريبا من قيامه، ده طويل جدا. وكان يصلي على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم. فمن الناس، فأي من الناس يطيق ما كان يطيق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. فبين لهم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا لا يعني بالضرورة أن يقصر في حق ربه سبحانه وتعالى، بل كان يجتهد ويبالغ في عبادة ربه والتقرب إليه وشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه من مغفرة الذنب ما تقدم وما تأخر. الحديث ده فيه فوائد عظيمة جدا. الصحابة أولا قالوا النبي إن لسنا كهيئتك، يعني لسنا كحالك، يعني لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر مثلك. فأجابه النبي بما سمعنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فالعلماء بيقولوا أن الحديث ده مشتمل على فوائد عظيمة جدا، منها أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطئات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم استدلالهم بأن النبي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر فيحتاجون إلى كثرة عبادة، إنما أنكر عليهم أنهم فهموا أن هذه المغفرة معناها أن النبي قد يقصر في حق الله، هذا وجه اعتراض النبي فهمين. لكن لو الإنسان أكثر في العبادة بحيث لا يبتدع، يعني أعبد الله بما شرع رسول الله، تمام، فأبالغ في العبادة على هدي النبي، بكثرة العبادة أصل إلى الدرجات العلى. يبقى اعتراض النبي لم يكن على كثرة عبادتهم، إنما اعتراض النبي على سوء فهمهم لمعنى مغفرة ذنب النبي ما تقدم وتأخر، أن هذا يفهم منه قلة أو تقصير في حق الله تعالى من قبل رسول الله، تمام؟ الصيام الاعتراض مش على الصيام، على علاقة القرآن، الاعتراض على أن يعجز عن إتمام ما شرطه على نفسه. حتى كان بعد كده لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمرو بن العاص طبعا اشترط على نفسه قدام النبي وكبر سنه وضعفت قوته، فكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله. شوف من علو همتهم مع أنه كبير السن وضعيف القوة مش قادر يقصر في شيء شرطه على نفسه قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يندم أنه ما قبلش رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، وما قصر، لكن كان ذلك يتعبه لأن صحتك ليست معك على الدوام والإنسان لا يضمن ظروفه إلى غير ذلك، تمام. فالشاهد أن النبي أراد أن يأخذنا إلى الله بالرفق واللين مع المداومة، تمام، لأن دائما النفس تمل، تمام. فلو الإنسان أجهدها ربما سئمت، لكن القليل المداوم عليه لا تمل منه النفس كما قال العلماء في معنى الحديث. والنبي قال عليه الصلاة والسلام المنبت، المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني إيه المنبت؟ لا ده المقصود المنبت ده راكب فرس أو سيارة أو عربية، راكب عربية مثلا فأنا عايز أروح دمياط مثلا في ربع ساعة، سقت على 180 درجة، طبعا ده صعب جدا على السيارة، ممكن توصلنا نص الطريق يحصل حاجة في المكنة وقفت في نص الطريق، لا طولت السماء ولا أرض، تمام. فمعنى كلمة المنبت الذي يسير بسرعة شديدة لا ظهرا أبقى، يعني الظهر بتاعك سواء كان حمار أو فرس أو عربية أو طيارة ما هي باظت من شدة السرعة، يبقى الدبة بتاعتي أيا كانت بقى باظت وما وصلتش للي انا عاوزه. فالنبي يقول العجلة من الشيطان، فانا لما ماشي على قدي واوصل احسن ولا ماشي بسرعه واقف في نص الطريق؟ هذا مقصود النبي المنبت، يعني الذي يسير بسرعه، المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع، لا طال ده ولا ده، تمام؟ فده المقصود النبي يعني. ثانيا يقول الحافظ أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمرتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها. النبي طبعا المرتبة العليا التي لا يدانيه فيها أحد، تمام؟ ومع ذلك كان كثير العبادة لربه، تمام؟ فالإنسان إذا بلغ مرتبة فده يكون حافز إلى زيادة عبادة ومزيد قربى وزلفى إلى الله تعالى. ليه؟ يقول استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليه، لأن الله قال وإن تعد لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي. فالعلماء يقولون إن الشكر في فائدتين، الأولى بقاء النعمة، والثانية الزيادة على النعمة، وكفر النعمة يذهب بالنعمة، مش بيخسر الزيادة فقط، ده تذهب النعمة أيضا. فالإنسان مطالب بمزيد عناية وعبادة وقربة استفاء للنعمة وازديادة لها بالشكر عليه. وأيضا من الفوائد أن الوقوف عندما حده الشرع من رخصة وعزيمة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له، اللي هو باب البدع. يعني لما أقف عند اللي شرع النبي عليه الصلاة والسلام لي أفضل من إن أنا أشدد على نفسي وأعبد الله بما لم يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هو باب البدع. ولما النبي لما الله أو الرسول طبعا الرسول مبلغ عن ربه يمن عليك ربك برخصة سواء في كتابه أو على لسان رسوله، هذه هدية الله، لا تترك هدية الله، تمام؟ وسيدنا عمر بن الخطاب في الطواف لما النبي قال لهم في صلح الحديبية لما دخلوا مكة معتمرين يعني يرملون، لأن المشركين قالوا إن المسلمين جايين من المدينة وما عادش فيهم ضعف وكلوا تمر المدينة وفحلوا سمن وما عادش على الجهاد والقتال، فأراد النبي أن يعلمهم أن بهم قوة، مع أنهم كانوا مجهدين جدا طول الطريق والدنيا حر والسفر طويل ومتعبين، فأمرهم أن يرملوا الرمل. زي ما أنتم عارفين المشي بين البطء والإسراع، له بيجري وله ماشي بالراحة، تمام؟ ما يعملش ده إلا إذا كان واحد فيه نفس وصحته كويسة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا المسلمين ازداد قوة وأعزهم الله، كان عمر يحج مع بعض المسلمين، ثم قال يعني اتركوا الرمل، شيء صنعناه وقد أغنانا الله عنه. يعني احنا ما عدناش محتاجين احنا نعرف العدو ان احنا أقوياء، لان احنا أصلا صرنا أقوياء. ثم فكر قليلا ثم قال ما لنا وللرمل، شيء صنعه رسول الله لا أدعه. النبي عمل حاجة أنا مشي عليها، سواء كانت رخصة مش رخصة، ما كهتش بدماغي واشتغل بعقلي، اللي النبي عمل إن لزن عليه الصلاة والسلام هو الشرع، وهذا هو الاتباع الحقيقي. لكن الزيادة بالابتداع أو النقصان أو تغيير الشرع هذا بدعة ومردودة على صاحبها، والنبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالوقوف عندما حده الشرع هذا هو الالتزام الحقيقي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة، الفائدة الرابعة في الحديث، إن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى الترك، زي ما قلنا أن القليل المداوم عليه خير من الكثير المنقطع لحال النبي، حديث المنبت وحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلى غير ذلك، ده أفضل بكثير جدا من المبالغة أيام معدودة ثم ينقطع الإنسان بعد ذلك وتسأم نفسه ويمل ويترك العبادة بالكلية. خامسا، التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلب الازدياد في الخير، ده طبعا كان من علو همتهم ورغبتهم في الاستكثار من العبادة والخير. لكن النبي لا يشرع للصحابة وحدهم، إنما يشرع للأمة من بعدهم، فلابد من تشريع عام يعمنا ويعمهم، لأنه لو شرع لهم لشق ذلك علينا. فكان النبي يأمر بأمر يصلح للأمة جميعا. ومنها أيضا يجوز للمرء أن يتحدث بما أنعم الله عليه من عبادة ونحوها، شرط ذلك أن يأمن على نفسه إذا كان التحديث فيه نفع للآخرين. النبي طبعا تعريف النبي أصحابه أنه أفضل منهم في جانب العبادة والقرب من الله مهم جدا في هذا الوقت، عشان يعرفهم أن المغفرة لا تستوجب التقصير، إنما هذه المغفرة تستوجب مزيد عناية وعبادة. فهذا إخبار بأعمال لا يراها الناس، لكن من باب حتى يفهموا الحقيقة ويحسنوا الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا كانت عائشة تخبر عن حال النبي في البيت، والنبي أحيانا كان يخبر عن بعض أعماله، هذا كله من باب التعليم وليس من باب الرياء، وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث ما كان بيان ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رتبة الكمال الإنساني، لأن الكمال الإنساني منحصر في حاجتين، في الحكمة العلمية والحكمة العملية، ده في جانب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أول الناس في هذا الباب. يعني معرفة العبد بربه بحاجتين، معرفة علمية ومعرفة عملية. المعرفة العلمية أن أعرف الله من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، تمام، أتعرف على الله بأسمائه وصفاته وبأحكامه الشرعية. المعرفة العملية أن أطبق هذه المعرفة في واقع الحياة، أن أفعل الأوامر واجتنب النواهي، ده التطبيق العملي للمعرفة، وإلا ما فائدة أن أنا أعرف ربنا لكن بعصي الله، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل بني الإنسان في هذا، أنه أول الناس معرفة بربه معرفة علمية وعملية. إن قال لهم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، تمام. وحديث الثلاثة الرافض المعروف جدا، واحد قال أنا مش هتجوز، والتاني قال أنا مش هفطر، والتالت قال أنا مش هقعد، فجاء النبي فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيفهم من هذا، وهذا واضح أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس وأفضلهم عبادة لربهم سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله. هي الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أشد الناس خشية لله. ليه؟ بموجب العلم اللي عندهم، لأن الجاهل ليس كالعالم، تمام، ولذلك حساب الجاهل ليس كحساب العالم يوم القيامة، في تفرقة. نعم. يقول هل إن كان هناك حائل بين موضع السجود والجبهة تبطل الصلاة مثل العمامة والتقية؟ لا، لا تبطل الصلاة، إن النبي قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، اليدين والقدمين والركبتين والجبهة، تمام، طبعا الجبهة تشمل الجبهة والأنف، يعني معا دول سبعة أعظم. الحافظ ابن حجر وغيره قالوا هل يشترط، ردا على هذه المسألة بالذات، يعني إن بعض العلماء قالوا لا بد من كشف الجبهة في السجود، يعني إن جلدك يلامس الأرض، فالعلماء ردوا عليهم قالوا طبعا لا يجب أبدا، بدليل إن هل يجب كشف السبع أعظم اللي أمرنا بالسجود عليهم في الصلاة؟ طبعا لا، الركبتين بالاتفاق لا، لان الركبتين داخلين في العوره، ان عوره الصلاه مختلفه عن عوره الانسان خارج الصلاه، تمام. عوره الرجل ما بين الصوره للركبه، مش كده؟ ده خلاص. في الصلاه لابد من تغطيه الكتفين ان قدر الانسان عليها، فعوره الصلاه اكبر من عوره الإنسان في غير الصلاة. لا، ما ينفعش إلا إن عجزت أن تجد ثيابا، يعني في الصيف مثلا معظم الناس بيجلسوا في بيتهم متخففين من الثياب، لا يجوز. لكن في الليل نص كم اللي هي الداخلية زي بتاع الرجال بسبب الكبر دي جايزة طبعا بلا شك يعني. تمام. فقالوا ان لا يجب ان الانسان يحصر عن ركبتيه في السجود. وكذلك لو لبس الانسان شراب او جورب او خف، والصحابة كانوا بيعملوه بيلبسوا الخفاف وبيصلوا بها. تمام. ولو لبس الانسان قفاز او جواندي في يده ايضا جائز. فقالوا فكذلك الجبهة، ما التفرقة بين الجبهة وبين بقية الاعضاء؟ فالقول بالبطلان قول خاطئ، ولا يجب على الانسان انه يحسر عن جبهته حتى تلامس الارض. والصحابه معروف النساء، والصحابه الحديث في البخاري كان طبعا تعرفين كان المساجد زمان ما فيش فيها سجاره ايام النبي والصحابه، فكان في شده حر جدا والرمال ساخنه جدا، لا يستطيع الواحد ان يحط جبهته على الارض، فكان اذا ارادوا ان يسجدوا وضع ثيابه او طرف عمامته على الارض فسجد عليها. تمام. حتى لا تلامس الارض من شده الحر اللي تؤذيه. تمام. طيب يحرك ايه؟
يغير مكان السجود هو او
اذا كان ضرر جائز ان شاء الله. ماشي. اخي بيقول هل يجوز للرجل ان يقسم الميراث بين ابنائه قبل وفاته حتى لا تحدث خلافات او منازعات بينهم كما نرى، علما بان التقسيم حسب شرع الله؟ السؤال هو الميراث امتى بيسمى ميراث؟ بعد الموت. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ومن ضمنه مين اللي هيموت قبل مين؟ مش عارف، ممكن ابنك يموت قبلك ما وانت الى اخره، ده اعمار مقدره ما حدش عارف مين هيموت قبل الثاني. تمام. والله اعلم ما يجوز.
طب لا يعني ممكن
حته اللي هو ما فيش مناسبه، لكن شرع الله فارجو الا شيء فيها للذكر مثل حظ الانثيين. لكن في نقطه عشان بس تتضح المساله، كتير من الناس عملوها وبعد ما قسم الضرب بالجزمه من ولاده وطرد في الشارع. نماذج عمليه شفتها بعينيا، اعرف واحد واثنين وثلاثه واربعه. تمام. العيال كانوا بيحترموه وبوسوا جزمته لان كل حاجه تحت ايده باسمه. اول ما قسم وكتب والله العظيم ما كانوا بيشتروا له الدواء منها. اخر حاجه مقسمها بالعيال عماره 6 دور 12 شقه 6 دور في المنصوره بيجيب مبلغ وقدره، شوف ما يكون ده ملكه، وبيستلف حق الدواء والناس بتتصدق عليه لان اللي حواليه عرفوا ظروفه، لان طبعا غريب مش عارف، يقول لك ده راجل غني جدا وكان كبارة ومعروف وهيصه ودنيا. تمام. طب وانت ايه اللي جبرك؟ تم احسن الى اولادك في المال وشوف عشان تبقوا عارفين. لو الراجل راجل صالح ومربي على الاسلام ما يخافش على اولاده، هيموت هيقسم فرع الله. لكن المشكله انه بيبقى راجل ظالم ولا رب على شرع الله، بيموت من هنا وبياكلوا في بعض زي السمك من هنا. انت رب كويس وما تخافش هيقسمه حصل شرع لو ربيت صح على الاسلام، هي دي المشكله. وكان ابوهما فين دي؟ عايزين صلاح الاب عشان يعرض صلاحك لاولادك، دي ما عادش موجوده. ربوا على الاسلام وما تخافوش على العيال، فاحنا ما نربيش على الاسلام الا من رحم.
هو الوقت يوزع
من الاولاد.
ما
هو يبقى كده اجحف الاولاد وظلم الذكور. تمام. نعم. الاخ بيقول الشيخ ابن باز بيقول ملخص السؤال ان الشيخ ابن باز بيقول ان تارك الصلاه كافر كسلا، والشيخ الالباني بيقول ان تارك الصلاه ليس بكافر. ما فيش خلاف بين الاثنين ان شاء الله. احنا قلنا قبل كده او ما قلتش اقولها تاني ان الفقهاء بيتكلموا في تارك الصلاه في نقطتين، تارك الصلاه جحود وتارك الصلاه كسل. تارك الصلاه جحود ما فيش خلاف بين العلماء انه كافر، خلاص انه جحد امر الله، ان ربنا قال الصلاه دي مش موجوده في الاسلام، فده انكر معلوما من الدين بالضروره، وان قبل كده ان الجحود كفر. تمام. خلصنا من ده. المشكله بين العلماء في تارك الصلاه كسل، هو مقر ان الصلاه في الاسلام، ما تصلي يا عم الحاج بكره صلي بعد اصلي. تمام. والكلام على تارك الصلاه نعني به اللي ما ركعش لله ركعه واحده، لا بصلي فرض ولا جمعة ولا عيدين خالص. تمام. دل الخلاف وقع بين العلماء فيه. طب واحد بيصلي على سطر وسيب سطر، بيصلي الجمعة بس والعيدين وكده، ده مش كافر بلا خلاف، مرتكب كبيرة، لكن ليس بكافر. ما فيش خلاف العلماء فيه. إن النبي قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل، من أتى بهن كن له برهانا ونورا يوم القيامة، ومن لم يأتي بهن فهو في مشاكل، إن شاء عفا وإن شاء عقب. الحديث تمام. فلو واحد بصلي بس مش مواظب لا خلاف فيه إنه ليس بكافر خالص، لكن ترك الصلاة دي الذي لم يسجد لله أبدا قط سجدة واحدة تمام. فاللي ترك الصلاة كسل بالصورة دي أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إنه مش كافر، لكن كافر دون كفر، ويقتل حدا لا كفرا. والذي يفتى به في مذهب أحمد وعليه علماء السعودية لأنهم كلهم حنابلة، أن ترك الصلاة كسلا كافر، وهناك بحكمه كده كافر لو ترك صلاة يحكمون بكفره، ويفسخ عقد الزوجية، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعاملون معاملة الكفار تماما. دي الفتوى القائمة في مذهب الحنبلي، فهم يفتون بمذهبهم ولا ينكر عليهم تمام، ونحن نفتي بمذهبنا ولا ينكر علينا. لأن لكل دليل لكل فريق أدلة، وأدلة صحيحة ومعتبرة تمام. أخي جاهل الذي يقول الألباني مرجع جاهل، يقول لنا الألباني قال إيه؟ وافق فيه المرجئة تارك الصلاة. الشافعي قال إنه مش كافر، الشافعي مرجع. لا يقول أحد في الدنيا إن الشافعي كان عنده بدعة في الاعتقاد، ولا الإمام مالك ولا من قبلهم ولا من بعدهم. من يجرؤ إن يقول إن الإمام مالك المبتدع؟ لا أحد تمام. لم يقل الألباني كلمة واحدة من عنده. وما أقل إحنا بنقولش إن الألباني معصوم، الألباني بشر زي أي واحد، لكن في العقيدة ما عندوش أخطاء، وده واضحة جدا، وعقيدته واضحة ودونها في كتبه وقالها في أشرطته وملأت العالم. ما تكلم أحد مثل ما تكلم الألباني، ولا يخفى على أحد. لكن هؤلاء جهلاء. أخي بيقول، أختي بتقول، وضع زوجي مبلغ من المال في البنك ولم يعرف أن فائدة البنك ربا وحرام، ولكني أخبرت بذلك فقال عفى الله عما سلف والله غفور رحيم، لأننا لم نعرف قبل ذلك، وأخذ المال وفائدته لحسابه الخاص علما بأنه بعد ذلك أخذ المبلغ من البنك كي لا يتعامل مع الربا، فهل هذا حرام أم حلال؟ لو كان وضع المال في البنك بدون علم معرفة أن البنوك حرام يأخذ المال تمام؟ أصل ماله فقط رأس المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم تمام؟ وما زاد لا يتركه للبنك، يأخذه وينفقه في أي وجه من وجوه الخير عدا مسجد، ولا ينتظر من ورائه ثواب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب يعني، لكن يتخلص منه تمام؟ ده كده خلاص السؤال. بتقول بقى لي أخ عليه دين لزوجي ولا يستطيع سداده، فهل ممكن أعطيه من هذه الفائدة كي يسد زوجه؟ يجوز. وهل له أن يأخذ من فلوس الزكاة لسداد الدين أيضا؟ يجوز، لأن من أحد وجوه مصارف الزكاة الثمانية والغارمين اللي هو أصحاب الديون يعني، بس مش ديون إيه يعني، أنا قاعد في بيت ثلاث ورع تبني الدور الرابع ورحت استلفت من واحد عشان أبني بيت الرابع، أو عشان أنا قاعد في بيت مثلا مش متغفى عايز أشطف سيراميك وأعمل زيت ورحت استلفت يبقى أنا مديون. لا، ما ما من أغرم في أمر حلال أو مباح لضرورة يعني، مش رايح أتفشخر وأقعد في فيلا وأقول لك أنا مديون. ده أكبر الدكار في بلدنا مديونين، ليه مديون بمليون وثلاثة مليون وأربعة مليون عليه دين؟ يبقى ده مديون وياخد من الزكاة؟ طبعا لا. أصل وقت الناس تستدين في الفارغ والبطال، عشان جاري مثلا شطب شقته، أنا عايز شطب شقته وأنا معيش فلوس وراح أستلف وبتاع، وفي الآخر أقول لك أنا مديون وأخد من الزكاة، لا لا يجوز طبعا تمام. لكن واحد مثلا بنته بتعمل عملية، رايح يجوز ابنه مثلا وأعسر ومعيش فلوس، أو بجوز بنته الوقت ما جهش بنته بتتجوزش، ما كنتش ودي ورا منها قد كده، ما حد يرضى يخش عليها ولا قبض بيتي، فبجهز بنتي مثلا راجل فقير وعلى قد حالي، اديت 5-6000 جنيه، ده راجل معذور ياخذ من الزكاه، يحق له ان ياخذ من الزكاه تمام. لكن في الامور الزائده عن الحاجه واستدانه ليس بمديون، ليس من اهل الزكاه. تفضل يا اخي.